الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر المحجلين عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فخذنا في الدرس الذي مضى من الأمور التي هي محبوبة إلى النفس ويتركها الإنسان لله جل وعلا الصحبة. واليوم إن شاء الله تعالى أيضا نأخذ أمرا عظيما وشيئا محبوبا إلى قلوب الناس وأحبوه بالفطرة، ألا وهو الأوطان أو البلاد التي ترعرع فيها الإنسان بين أهله وجيرانه وأصدقائه، وكذلك أيضا نشأ فيها، وقد يكون أيضا تزوج وأنجب في هذه البلاد، فما يسمى أيضا بالوطن. فهذه الأشياء أو هذا الوطن، هذه البلد، غالبا من فطرة الإنسان أنه يحبها، يحب المكان الذي نشأ فيه وولد فيه وترعرع فيه، وإن ابتعد عنه حن قلبه إليه. فهذا الوطن من الأشياء كما قلنا المحبوبة بفطرة الإنسان. وإن شاء الله تعالى لعل إن شاء الله تكون عندنا كدرس في مسألة محبة الوطن والولاء للوطن والانتماء إليه، لكن اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ مسألة ترك البلاد. فمعلوم أن ترك البلاد وترك الوطن قد كان قديما منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة، ومسألة الانتقال من بلد إلى أخرى ومن مكان إلى آخر موجود. وقد قال الله عز وجل في أعظم سر في الانتقال وأعظم شيء في الانتقال، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فبينت هذه الآية أن الله عز وجل يأمر عباده أنهم لا ينبغي لهم أن يكونوا في بلد لا يتمكنون من عبادة الله جل وعلا فيها، بل أرضه سبحانه وتعالى واسعة، فإن لم يستطيعوا أن يعبدوه في هذه الأرض ينتقلوا إلى أرض يعبدونه فيها ويتمكنون من عبادته سبحانه وتعالى فيها. فإن شاء الله تعالى نأخذ في هذا المقام بعض الآيات وبعض أيضا ما ذكره العلماء في أنواع ترك الوطن أو ما يسمى الهجرة، سواء كانت الهجرة المطلقة أو الهجرة المؤقتة. فالله عز وجل يقول في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذه الآيات عباد الله بيّن ربنا جل وعلا فيها هذه المسألة بيانا شافيا، فقال جل وعلا في قضية الذين جلسوا في مكة ولم يخرجوا ولم يهاجروا، هناك كما قال السلف ابن عباس وغيره، هناك من في مكة أناس آمنوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جلسوا في مكة عند أموالهم وعند أهليهم وأيضا في بلدهم، ولم يخرجوا إلى المدينة لأجل الهجرة، فجلسوا حتى جاءت غزوة بدر، فأرغموا بالخروج، أرغموا أن يخرجوا مع المشركين، فخرجوا مع المشركين في غزوة بدر، فمات بعضهم. جاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي الأسود يتيم عروة قال: اكتتبت في غزوة، قال فخرجت، معنى غزوة في أيام الفتن التي حصلت بين ما حصل بين بني أمية وأهل مكة وأهل بصرة وأهل المدينة. المهم قال محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة قال: اكتتبت في غزوة فخرجت فلقيني عكرمة مولى ابن عباس، فقلت: يا عكرمة، قد اكتتبت في غزوة من الغزوات. قال فنهاني عن ذلك، أي لا، قال: لا تخرج، معنى لأن كانت أمور فيها فتن وقلاقل. فقال عكرمة: لا تخرج، فإني سمعت ابن عباس يقول أن أناسا كانوا في مكة يكثرون سواد المشركين، معنى كانوا من المؤمنين يكثرون سواد المشركين، فلما خرجوا في بدر أصاب بعضهم سهاما فقتلوا. فقال بعض المؤمنين من الصحابة، قالوا: هؤلاء منا، أنا كيف قتلوا؟ هؤلاء منا، أسلموا، أنا عرفوا إسلامهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ معنى أرض الله واسعة، لماذا جلستم في مكة؟ لماذا أردتم البقاء في مواطنكم وعند أهليكم وعند أموالكم؟ لماذا لم تتركوها لله وقد أمر الله عز وجل بالهجرة، وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يهاجروا مكة؟ فلماذا تجلسون في هذه مكة؟ ثم أن الله عز وجل استثنى فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين، أنا ابن عباس من الولدان وأمه من النساء، أنا كانت أمه وهي لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مؤمنة وهي في مكة، وكان ابن عباس أيضا، وكان العباس مستخفيا بإسلامه، لكنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، فأسر يوم بدر ففداه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فهنا قلنا الله عز وجل عاتب هؤلاء الذين جلسوا في مكة وهم يستطيعون الخروج، يعني يستطيعون أن يتسللوا، حتى ولو مثلا ما يستطيعون أن يخرجوا جهارا يستطيعون أن يتسللوا كما فعل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل النساء، أم سلمة رضي الله عنها خرجت وحدها من مكة حتى يسر الله عز وجل لها عمرو بن أمية الضمري فأخذها إلى المدينة، وكذلك أيضا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام خرجت وحدها من مكة، فيسر الله عز وجل لها من يأخذها في الطريق، وهكذا غيرهم من الصحابة الذين خالفوا نياتهم فتركوا مكة وهم أحب إليهم البقاء في مكة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي حديث أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ولى مكة قال: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. أنا كان يحبون مكة لأنها موطنهم. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط لأجل محبته أنه وطنه، وإنما لأجل أنها بلدة عظيمة، وهي أعظم بلدة يحبها الله عز وجل، وهي حرم الله، حرم الله. فلهذا لم يكن يريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن خرجوا لأمر الله عز وجل. فقال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. انظر أن الله عز وجل عذر النساء، إلا أن بعض النساء لقوة إيمانهم خرجوا، أنا هنا عذرهم الله عز وجل، لكن بعض النساء خرجوا كما قلنا، أم سلمة وزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. فقال الله عز وجل: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. وأما أولئك الذين لم يخرجوا لم يعفو الله عز وجل عنهم، بل جعلهم من الظالمين. وهذه الآية هي نص صريح في وجوب الهجرة، وأن الله عز وجل أوجب الهجرة على المؤمنين، وأنها من دعائم الإسلام، وأنها من دعائم الإسلام، وأن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنواع الهجرة. ثم قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله عز وجل بيّن بعدما ذكر أن هؤلاء الذين جلسوا في مكة وهم يستطيعون أن يخرجون، فهم ظنوا أنهم إذا خرجوا انقطع رزقهم كما يظن كثير من الناس، كيف يقول سأخرج من بلدي وها ورزقي هنا وعملي هنا، فيظن أنه بقاءه ضمان لرزقه، والرزق هو من الله جل وعلا، هو الذي يرزق سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، معنى ما يجعله، ما يرغمه على الجلوس في تلك البلد التي يخرج فيها. قال: مراغما وسع، والمراغمة من الرغم، معنى من مثل ما يقول رغم أنفك، فالمراد به أنه سيجد أماكن يلتصق فيها ويجلس فيها، مثل ما كان جالسا في بلده مثلا أحب الجلوس في بلده، كذلك أيضا سيذهب إلى بلاد أخرى وسيحب الجلوس فيها. وهذا واقع، كم من إنسان خرج من بلده التي ترعرع فيها ثم ذهب إلى بلد أخرى ووجد سعة هناك، وجد أيضا رغبة في تلك البلد التي ذهب إليها، سواء كان للآخرة أو للدنيا. فقال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انظر إلى هذه العبارة أو هذه الآية، يقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته، من مكانه الذي هو يسكن فيه، مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. معنى أنه هنا أراد الله عز وجل أن يطمئن من يخرج ويهاجر في سبيل الله. فمن خرج في سبيل الله حتى ولو أدركه الموت، لو مات، قال ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه: قال بحثت عن هذا الرجل الذي قال الله عز وجل فيه هذه الآية 10 سنين حتى وجدته. أنا وجد من هذا الرجل الذي حكى الله عز وجل عنه. معنى الله عز وجل معنى كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ عام لكن له سبب. ذكر عكرمة بن عباس أنها نزلت هذه الآية في جندب بن العيس وقيل في غيره. المهم قال أنه خرج من بيته أي من مكة، وقد كان أول الأمر ما كان يريد أن يخرج، ثم خرج وتقوى إيمانه وخرج. فقال عكرمة أنه وقع في شيء فمات، فعذره الله عز وجل أنه خرج ولو مات في الطريق. وجاء في رواية سعيد بن جبير، أنا ما قاله سعيد بن جبير أنه نهشته حية من حيات الصحراء، أنا خرج من مكة وتوجه إلى الصحراء فنهشته حية من الحيات فمات. فقال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقوله هنا وقع أجره على الله معناه أن الله عز وجل متكفل بأجره، متكفل به سبحانه وتعالى، والله عز وجل كريم مثل الصائم. الصائم الله عز وجل تكفل بأجره، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن عظيم معنى من باب الفائدة، من عظيم ما ذكر في هذا الحديث حديث الصائم ويدخل فيه كل ما كان مثله. يقول الإمام ابن عيينة رحمه الله كما ذكر الترمذي عنه أن المراد من هذا الحديث والصوم لي وأنا أجزي به أن كل الأعمال تذهب بسبب المظالم. أن الإنسان الذي يأتي عنده مظالم كثيرة، مظالم للعباد، أخذ حق هذا وسرق هذا وبطش هذا وغش هذا، وأيضا عنده حقوق للناس ديون، قال فيأتي فتؤخذ أعماله، تؤخذ الصلاة، تؤخذ الصدقة، تؤخذ أعماله، ترد هذه الحسنات التي كسبها من هذه الأعمال ترد إلى أعمال غيره. قال سفيان إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لا يستطيع أن يكون أن يذهب إلى تلك المظالم. قال بل يأتي الصوم فيتحمل بقية المظالم كلها، الصوم هذا يتحمل بقية المظالم، إذا كان بقية مظالم لا زالت وقد ذهبت أعماله يأتي الصوم ويتحمل بقية هذه المظالم. وهذا كما قال الحافظ ابن رجب من أعظم ما سمعت في هذا الحديث. فلهذا كما قلنا فهنا الله عز وجل قال فقد وقع أجره على الله، وقع أجره على الله، فأجره على الله سبحانه وتعالى. فنزلت في هذا الرجل كما قال عكرمة وهي عامة في كل من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وقد جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه خطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا حديث عظيم يبين أن من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فإن الله عز وجل ضامنا عليه. قد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والبزار وغيرهما 3 ضامن على الله، ومنهم من خرج من بيته في سبيل الله فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في الجهاد في سبيل الله فهو ضامن على الله. وكذلك جاء في الصحيحة ذكر الشيخ الباني في الصحيحة عن جندب مما يشهد لهذه مما يذكر في هذا الحديث أو في هذه الآية أن جندبا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما خرجنا من المدينة قال فإذا براكب يسرع إلينا وقد شد وكأنه السراب أنا من شدة جري قال فحتى جاء ووقف عندنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين أتيت قال أتيت يا رسول قال وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت من قبيلتي من عند أهلي ومالي وأولادي قال أتيت من قبيلتي من عند أهلي ومالي وأولادي فقال وأين تريد قال أريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هو أو قال ها هم ما طلبت أو ما أردت أنا هذا الذي أردته أمامك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله أريد أن أقاتل معك ونجاهد معك فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال استوصوا به قال فلما خرج معنى الناس يسيرون وقعت فرسه في حفرة جرد معنى حفرة شيء من اليربوع أو الضب أو كذا فوقعت فرسه فيها فانقلب فوقع على رأسه فمات فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل قد مات فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه ثم أعرض قال عليه الصلاة والسلام أرأيتموني أعرضت قال فإني أتيته فرأيت عنده ملكان يطعمانه من طعام الجنة رأيت عنده ملكان يطعمانه من طعام الجنة قال وكأنه غزا أو قال وقد غزا وهو جائع أنا جاء من بلده وترك ليس فقط ماله وولده وأهله بل حتى الطعام ما أكله أنا جاء جائعا وترك طعامه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلحق بهذه الغزوة وهذا كما قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فهذا شيء مما ذكر في كتاب الله عز وجل وما ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر في مسألة الهجرة بل هي من الوصايا العظيمة التي هاجر بها أو أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث الحارث الأشعري ذكر وصية يحيى بن زكريا لما أوصى قومه ثم قال بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية قال وأنا أوصيكم بخمس وذكر منها الهجرة قال الحج والجهاد والهجرة والسمع والطاعة فالهجرة مما أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأما ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فهذا الحديث فهمه بعض الناس أن الهجرة قد انقطعت وليس كذلك فالهجرة باقية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن دار البدعة إلى دار السنة ومن دار التي يؤذى فيها الإنسان إلى الدار التي لا يؤذى وغيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى ما نذكره إن شاء الله من أقسام الهجرة فهذه الهجرة لم تنقطع بل هي موجودة وإنما الذي انقطع هي الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة أي من بلاد الإسلام إلى المدينة أو من البلاد الأخرى هذه التي فتحت إلى المدينة هذه انقطعت خلاص بفتح مكة لأن الجزيرة سادت للنبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل الناس إلى دين الله أفواجا فهنا المراد بانقطاع الهجرة هو انقطاع الهجرة إلى المدينة وأما الهجرة العامة التي هي من دار الكفر إلى دار الإسلام فهذه باقية وقد جاءت الأدلة فيها. وإن شاء الله تعالى لعل لنا إن شاء الله تعالى لقاء آخر فأيضا نذكر هذه المسألة. وهذه معناه كما قلنا مثل ذكرنا بعض الآيات وبعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وترك الأوطان، وإن شاء الله تعالى أيضا نذكر هذه المسألة ونوضحها أكثر فيما سيأتي. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.